الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 26 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، فيه ذكر بعض خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بعض ما فضله الله عز وجل وخصه به صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل النبيين وخيرهم ومقدمهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. برسالته ختمت الرسالات، وبكتابه ختمت الكتب، وبه عليه الصلاة والسلام ختم النبيون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد خصه الله عز وجل بخصائص وفضائل عظيمة شرفه الله سبحانه وتعالى بها وكرمه بها، منها هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث. والخمس المذكورات ليست على وجه الحصر، لأن الخصائص التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، حتى إن جماعة من أهل العلم في القديم والحديث أفردوا خصائصه عليه الصلاة والسلام بالتصنيف، وهي كثيرة جدا، تدل على عظيم فضله ورفيع مكانته وعلو منزلته وعظيم جاهه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام مكانته عند رب العالمين ومنزلته وجاهه أعظم جاه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد خصه الله بخصائص، خصائص فضله فيها على سائر النبيين، وأيضا هناك خصائص في الأحكام خص بها عن بقية الأمة، ولهذا تجد في الأحكام يستثنى أمور، يقال هذه خاص أو هذا من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه. فله خصائص فضل بها على سائر النبيين، وله أيضا خصائص في الأحكام ميز بها وخص بها صلى الله عليه وسلم عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الباب، باب الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعد بابا شريفا من العلم وبابا عظيما له شأنه، لأن وقوف المسلم ووقوف المسلم وطالب العلم على خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يزداد بذلك حبا وتوقيرا ومعرفة بقدر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومنزلته العلية. وهذا أمر مطلوب من المسلم أن يعرف قدر الرسول ومكانته. والله جل وعلا قال سبحانه: أم لم يعرفوا رسولهم. هذا مطلب أن يعرف المرء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بمعرفة سيرته، معرفة شمائله، معرفة خصائصه، معرفة آدابه وأخلاقه إلى غير ذلك، لأن هذه المعرفة تعمق في القلب المحبة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والمحبة تثمر الاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. خمسا هذا لا يعني حصر ما أعطيه عليه الصلاة والسلام مما لم يعط نبي قبله في هذه الخمس، بل هي أكثر من ذلك. ولهذا من جمعوا في الخصائص أوردوا أحاديث أيضا أخرى في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم تعط من قبله، مثل ما جاء في الصحيح لما كان جبريل عليه الصلاة عليه السلام كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ملك قال: فتح باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك قال: نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. فجاء هذا الملك وسلم، والحديث الصحيح، وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فالحاصل أن هناك في باب الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما خص به. وأيضا القرآن الكريم دل على خصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومثل أيضا قوله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا أيضا مما خص به، يعني بعض أهل العلم قالوا هذا لم يكن لأحد من الأنبياء قبله، القسم أو الحلف بعمر النبي عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالحاصل أن باب الخصائص هذا باب عظيم وباب شريف من العلم، ووقوف المسلم وطالب العلم عليه يزيده محبة وتعظيما وتوقيرا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكر الخصائص، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والشيخ رحمه الله تكلم عن كل واحدة من هذه الخمس بخلاصة مفيدة، فنستمع إلى ما قال رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح فلنبينا صلى الله عليه وسلم منها أعلاها وأفضلها وأكملها.
فلنبينا
منها أعلاها وأفضلها وأكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، ولذلك خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يبين في مقدمة كلامه على هذا الحديث ما ميز الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من فضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء. ومن ذلك أن كل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. جميع الفضائل في باب العلوم النافعة وباب الأعمال الصالحة لنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى ذلك وأفضله صلوات الله وسلامه عليه. وينتزع الشيخ دليلا لذلك من هذه الآية في سورة الأنعام، ويقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لما تقرأ هذه الآية تجد في الصفحة التي ذكرت فيها هذه الآية من سورة الأنعام في أعلاها ذكر الله عز وجل عددا من الأنبياء الكرام، بلغ عدتهم 18 نبيا. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله عز وجل على هذا النسق بالتتالي والتتابع، ثم بعد ذلك قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أمر لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهتدي بهدي هؤلاء الأنبياء. هداهم مفرد مضاف يجمع كل ما أشار إليه الشيخ من العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والأعمال الصالحة، يجمع ذلك كله. فهذا الذي تفرق في الأنبياء اجتمع في نبينا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره أن يهتدي بهدى الأنبياء ففعل ذلك وتمم ذلك. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بكمال خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله عز وجل على كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن يستفاد من هذا أن ما تفرق في الأنبياء من فضائل وكمالات وعلوم نافعات وأعمال صالحات اجتمع في نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون وأرفع ما يكون. فهذا من فضائله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها هذه الخمس التي صارت أيضا بركة على الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته المتبعين لهديه. فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه، وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. فالله تعالى وعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بالنصر، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم.
هذه الأولى من الخصائص التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا عادت على الأمة كما بيّن الشيخ رحمه الله بكل خير ونفع وبركة، أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر، نصر بالرعب مسيرة شهر. هذه الفضيلة أو الأمر الذي خص به نبينا عليه الصلاة والسلام يتناول جانبين أشار إليهما الشيخ. الأول ما دل عليها ظاهر الحديث، وهو إلقاء الرعب في قلوب أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء دينه، مثل ما في الآية الكريمة: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. مثلها أيضا التي في سورة الأنفال، قول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا نصر رباني، نصر رباني ينزله تأييدا لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا النصر بالرعب من الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمته تبعا، كذلك أمته تبعا. معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني بمجرد ما أن يكون بين المسلمين وبين عدوهم الكافر الغاشم هذه المسافة مسيرة الشهر بركاب الإبل قديما، إذا كانت المسافة بينهم شهر فأقل من ذلك ينزل في قلوب العدو الرعب والخوف. هذه واحدة. الثانية تخص المؤمنين، وهي التي أشار إليها الشيخ بقوله: ألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمامهم العدو وقلوبهم مطمئنة ويغشاهم النعاس وفي غاية الأمن والطمأنينة. هذا من الله تثبيت وتأييد لأوليائه المقربين وحزبه المؤمنين أتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: الثانية قوله: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. وحقق ذلك بقوله: فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيه من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، وكذلك الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته. وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها. ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. والشارع
ما يفعل
بطهارة الماء. والشارع أناب التراب مناء الماء عند تعذر استعماله. والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر.
ثم ذكر هنا الفضيلة الثانية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته، قال: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. وهذا لم يكن في الأمم السابقة، لم يكن في الأمم السابقة، كانت عندهم الصلوات في الأماكن المخصصة، الكنائس والبيع ونحو ذلك، الأماكن المخصصة هي التي يصلى فيها. وهذا فيه من المشقة على المصلي ما لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وخفف عليها، لأن مكان الصلاة ما يتهيأ للمرء في كل مكان، المكان الذي هو خصص وبني للصلاة ما يتهيأ له في كل مكان، وخاصة في أسفاره وتنقلات المرء وارتحاله إلى غير ذلك، فكان من التيسير والتخفيف الذي خصت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل الله لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا في أي مكان يكون الإنسان من الأرض، في أي بقعة منها تدركه الصلاة يصلي ولا يؤخر الصلاة على وقتها، يقول لا حتى نصل المسجد نصلي فيه، إذا أدركته الصلاة معنى أدركته الصلاة يعني دخل الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، هذه أوقات الخمسة، هذه الأوقات الخمسة للصلوات هي خمس أوقات للصلوات حتى عند الأنبياء في الأمم الماضية، هذه كلها كانت أوقات صلوات، كلها كانت أوقات صلوات، لكن خصت هذه الأمة أن من أدركته الصلاة يصلي أينما كان، أينما كان. وأيضا هذا يتعلق بالبقعة التي يصلي فيها، أيضا الماء الذي يتطهر به إن كان في المكان الذي هو فيه يوجد الماء توضأ، وإن لم يوجد فالأرض طهور، الأرض كلها الصعيد الذي هو ظاهر الأرض هذا طهور له، ما عنده ماء لا ينتظر يؤخر الصلاة حتى يجد الماء ويخرج وقت الصلاة، يضرب بكفه على الأرض ويمسح وجهه ويمسح كفيه أو ظاهر كفيه، فيكون بهذا حصلت له الطهارة، طهارة مثل طهارة الماء عند انعدام الماء، ويستباح به كل ما يستباح بطهارة الماء، ويمكنه بالتيمم الواحد يصلي خمس صلوات ما دام لم ينتقض الوضوء وما دام لم يجد الماء، ما دام لم يجد الماء فطهارته باقية ما لم يأتي ناقض لها. فهذا من الخصائص، من الخصائص العظيمة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها الأمة. هنا ننتبه لمسألة مهمة جدا في موضوع الصلاة، قال: فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة، فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. انظر إلى الأمر هذا، الآن عندنا مشكلة، كثير من الناس في الأسفار في الطائرات أو في غيرها أو في الباصات أيضا لما يسافرون يقول صاحب الباص ما يتوقف، والطائرة أيضا يقول ما تتوقف في الهواء، وينزل الناس يصلون في الهواء ما تتوقف، تمشي حتى تصل إلى البلد ويخرج الوقت، فبعضهم بل كثير ماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة إلى أن يصل حتى إلى بيته، ويجمع بعضهم أربع صلوات، يجمع صلوات عديدة عندما يصل إلى بيته، هذا العمل باطل، هذا عمل مخالف لشرع الله. لأن إذا أدركتك الصلاة فصل. ما عندك ما تتوضأ تيمم، تيمم ليس لك عذر. ما تستطيع أن تستقبل قبلة صلي على الحال التي تستطيع. ما تستطيع أن تصلي قائما صلي جالسا، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. فتتق الله ما استطعت، تتق الله ما استطعت، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. لا يجوز له أن يؤخر الصلاة لوقتها. يعني مثلا إذا قال أنا ما أستطيع أن أصلي العصر وأنا قائم، الباص ما في مكان ولا يقف الباص إلا بعد المغرب، أنا أؤخر الصلاة إلى أن أصل حتى أركع وأسجد وأستقبل القبلة وأفعل الصلاة التامة. يقال له: لا، صلي على قدر استطاعتك في الوقت، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال، حتى في القتال. القتال لم يرخص للمقاتلين أن يؤخروا الصلاة إلى وقتها ويجمعوها بعد انتهاء القتال، بل جاءت صور لصلاة الجماعة في القتال. وفي حال التعذر الجماعة، التعذر الذي لا يمكن أن تصلى مع الجماعة، قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلي وأنت تركض، تركض صلي، تركض على قدميك صلي ما دام الوقت، لا تؤخر الصلاة عن وقتها. هذه مسألة حقيقة مهمة ينبغي أن يفقهها كثير من الناس. يفرق، تجد في الطائرة كثير هذا يفعلونه، ما يصلون إلى أن يصل إلى البلد ويخرج الوقت، مع أن الآن بعض الطائرات يعني خصص فيها مصلى في آخر الطائرة يقصده المصلون ويصلون الصلاة في وقتها، وما لم يخصص إن مجدت فيها مكانا تصلي فيه، وإلا صلي في مقعدك، مقعدك الذي أنت جالس فيه صلي فيه، إن استطعت أن تستقبل قبلة، وإلا اتق الله ما استطعت، لكن لا تنتظر حتى تخرج الصلاة عن وقتها. الآن يعني هذا الشرف الآن خصت به الأمة. أنا أنبه على مسألة حقيقة مهمة، هذا الآن شرف، في هذا الحديث شرف خصت به هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث في هذا الحديث عن خصائص للأمة، يقول: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة في الأسفار إلى أن يصل بيته، هل أكرم نفسه بهذا الشرف الذي خصت به الأمة، ولا أخرج نفسه من هذا الشرف؟ هذا شرف للأمة خصت به وميزت به ويسر على الأمة فيه، والله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا بهذا التسهيل والتيسير الذي أكرمهم به سبحانه وتعالى. فهذا خطأ حقيقة يفعل كثير من الناس، خاصة في الأسفار، في الطائرات أو في الباصات أو نحوه، يقول: الباص ما يقف، وكيف أصلي؟ صلي حتى وأنت جالس على المقعد الذي أنت فيه. إذا ركبت الباص وأنت تعلم أنه ما يقف توضأ قبل أن تركب الباص، مجرد ما يدخل الوقت صلي وأنت جالس. إذا ما تستطيع أن تصلي قائما صلي وأنت جالس، لكن لا تؤخر الصلاة عن الوقت. فأقول: هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة أخرجوا أنفسهم من هذا الشرف الذي في هذا الحديث. أيما رجل أدركته الصلاة فليصل، ما يؤخر الصلاة عن أدركته الصلاة، يعني دخل وقتها، كما قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وذلك لكرامته صلى الله عليه وسلم على ربه، وكرامة أمته وفضلهم، وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجر جهادهم شيئا. وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص. فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم.
ثم ذكر هذه الثالثة من الخصائص، قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي. الغنائم في الأمم السابقة كانت تجعل في مكان، تجمع كلها في مكان وتنزل نار من السماء وتحرقها، تأكلها النار ولا يأخذ منها أحد شيئا، لا يأخذ أحد منها شيء إلا هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. مما خصت به أنها أحلت لهذه الأمة الغنائم، قال: ولم تحل لأحد قبلي، يعني كانت قبل في الأمم السابقة محرمة عليهم، لا تحل لهم. وهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة وفضلهم به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة قوله: وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل، وينتدب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق، ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة، فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
هذه الرابعة من الخصائص لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الشفاعة، قال: أعطيت الشفاعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 26 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، فيه ذكر بعض خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بعض ما فضله الله عز وجل وخصه به صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل النبيين وخيرهم ومقدمهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، برسالته ختمت الرسالات، وبكتابه ختمت الكتب، وبه عليه الصلاة والسلام ختم النبيون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقد خصه الله عز وجل بخصائص وفضائل عظيمة شرفه الله سبحانه وتعالى بها وكرمه بها، منها هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث. والخمس المذكورات ليست على وجه الحصر، لأن الخصائص التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، حتى إن جماعة من أهل العلم في القديم والحديث أفردوا خصائصه عليه الصلاة والسلام بالتصنيف، وهي كثيرة جدا تدل على عظيم فضله ورفيع مكانته وعلو منزلته وعظيم جاهه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام مكانته عند رب العالمين ومنزلته وجاهه أعظم جاه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد خصه الله بخصائص، خصائص فضله فيها على سائر النبيين، وأيضا هناك خصائص في الأحكام خص بها عن بقية الأمة، ولهذا تجد في الأحكام يستثنى أمور يقال هذه خاص أو هذا من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه. فله خصائص فضل بها على سائر النبيين، وله أيضا خصائص في الأحكام ميز بها وخص بها صلى الله عليه وسلم عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الباب، باب الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعد بابا شريفا من العلم وبابا عظيما له شأنه، لأن وقوف المسلم ووقوف المسلم وطالب العلم على خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يزداد بذلك حبا وتوقيرا ومعرفة بقدر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومنزلته العلية. وهذا أمر مطلوب من المسلم أن يعرف قدر الرسول ومكانته. والله جل وعلا قال سبحانه: أم لم يعرفوا رسولهم. هذا مطلب، أن يعرف المرء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بمعرفة سيرته، معرفة شمائله، معرفة خصائصه، معرفة آدابه وأخلاقه إلى غير ذلك، لأن هذه المعرفة تعمق في القلب المحبة لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والمحبة تثمر الاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. خمسا هذا لا يعني حصر ما أعطيه عليه الصلاة والسلام مما لم يعط نبي قبله في هذه الخمس، بل هي أكثر من ذلك. ولهذا من جمعوا في الخصائص أوردوا أحاديث أيضا أخرى في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم تعط من قبله، مثل ما جاء في الصحيح لما كان جبريل عليه السلام كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ملك قال: فتح باب من السماء، فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك قال: نزل اليوم، لم ينزل قط قبل اليوم. فجاء هذا الملك وسلم، والحديث الصحيح، وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فالحاصل أن هناك في باب الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما خص به. وأيضا القرآن الكريم دل على خصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومثل أيضا قوله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا أيضا مما خص به، يعني بعض أهل العلم قالوا هذا لم يكن لأحد من الأنبياء قبله، القسم أو الحلف بعمر النبي عليه الصلاة والسلام: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالحاصل أن باب الخصائص هذا باب عظيم وباب شريف من العلم، ووقوف المسلم وطالب العلم عليه يزيده محبة وتعظيما وتوقيرا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ذكر الخصائص، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والشيخ رحمه الله تكلم عن كل واحدة من هذه الخمس بخلاصة مفيدة، فنستمع إلى ما قال رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء، فكل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا صلى الله عليه وسلم منها أعلاها وأفضلها وأكملها.
فلنبينا
منها أعلاها وأفضلها وأكملها. ولهذا لما ذكر الله أعيان الأنبياء الكرام قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهداهم هو ما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، ولذلك خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع.
نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يبين في مقدمة كلامه على هذا الحديث ما ميز الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من فضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء. ومن ذلك أن كل خصلة حميدة ترجع إلى العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والعمل الصالح، فلنبينا منها أعلاها وأفضلها وأكملها. جميع الفضائل في باب العلوم النافعة وباب الأعمال الصالحة لنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى ذلك وأفضله صلوات الله وسلامه عليه. وينتزع الشيخ دليلا لذلك من هذه الآية في سورة الأنعام، ويقول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. لما تقرأ هذه الآية تجد في الصفحة التي ذكرت فيها هذه الآية من سورة الأنعام في أعلاها ذكر الله عز وجل عددا من الأنبياء الكرام، بلغ عدتهم 18 نبيا. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 نبيا ذكرهم الله عز وجل على هذا النسق بالتتالي والتتابع، ثم بعد ذلك قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، أمر لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهتدي بهدي هؤلاء الأنبياء. هداهم مفرد مضاف يجمع كل ما أشار إليه الشيخ من العلوم النافعة والمعارف الصحيحة والأعمال الصالحة، يجمع ذلك كله. فهذا الذي تفرق في الأنبياء اجتمع في نبينا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره أن يهتدي بهدى الأنبياء ففعل ذلك وتمم ذلك. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى بكمال خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله عز وجل على كمال خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن يستفاد من هذا أن ما تفرق في الأنبياء من فضائل وكمالات وعلوم نافعات وأعمال صالحات اجتمع في نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون وأرفع ما يكون. فهذا من فضائله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها هذه الخمسة التي صارت أيضا بركة على الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني وجند من السماء يعين الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته المتبعين لهديه، فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه. وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب، قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. فالله تعالى وعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته بالنصر وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم.
هذه الأولى من الخصائص التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا عادت على الأمة كما بيّن الشيخ رحمه الله بكل خير ونفع وبركة، أنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر. هذه الفضيلة أو الأمر الذي خص به نبينا عليه الصلاة والسلام يتناول جانبين أشار إليهما الشيخ. الأول ما دل عليها ظاهر الحديث، وهو إلقاء الرعب في قلوب أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء دينه، مثل ما في الآية الكريمة: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. مثلها أيضا التي في سورة الأنفال، قول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا نصر رباني ينزله تأييدا لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا النصر بالرعب من الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أمته تبعا. كذلك أمته تبعا. معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني بمجرد ما أن يكون بين المسلمين وبين عدوهم الكافر الغاشم هذه المسافة مسيرة شهر بركاب الإبل قديما، إذا كانت المسافة بينهم شهر فأقل من ذلك ينزل في قلوب العدو الرعب والخوف. هذه واحدة. الثانية تخص المؤمنين، وهي التي أشار إليها الشيخ بقوله وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمامهم العدو وقلوبهم مطمئنة ويغشاهم النعاس وفي غاية الأمن والطمأنينة. هذا من الله تثبيت وتأييد لأوليائه المقربين وحزبه المؤمنين أتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: الثانية قوله وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وحقق ذلك بقوله فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيه من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه، وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وأعطان الإبل، وكذلك الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته، وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن الصعيد كلما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها. ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء، والشارع
ما يفعل
بطهارة الماء، والشارع أناب التراب مناء الماء عند تعذر استعماله، والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر.
ثم ذكر هنا الفضيلة الثانية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمته، قال وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وهذا لم يكن في الأمم السابقة، لم يكن في الأمم السابقة، كانت عندهم الصلوات في الأماكن المخصصة، الكنائس والبيع ونحو ذلك، الأماكن المخصصة هي التي يصلى فيها، وهذا فيه من المشقة على المصلي ما لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وخفف عليها، لأن مكان الصلاة ما يتهيأ للمرء في كل مكان، المكان الذي هو خصص وبني للصلاة ما يتهيأ له في كل مكان، وخاصة في أسفاره وتنقلات المرء وارتحاله إلى غير ذلك، فكان من التيسير والتخفيف الذي خصت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل الله لها الأرض كلها مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا في أي مكان يكون الإنسان من الأرض في أي بقعة منها تدركه الصلاة يصلي ولا يؤخر الصلاة على وقتها، يقول لا حتى نصل المسجد نصلي فيه، إذا أدركته الصلاة معنى أدركته الصلاة يعني دخل الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، هذه أوقات الخمسة، هذه الأوقات الخمسة للصلوات هي خمس أوقات للصلوات حتى عند الأنبياء في الأمم الماضية، هذه كلها كانت أوقات صلوات،
كلها كانت أوقات صلوات، لكن خصت هذه الأمة أن من أدركته الصلاة يصلي أينما كان، أينما كان. وأيضا هذا يتعلق بالبقعة التي يصلي فيها، أيضا الماء الذي يتطهر به إن كان في المكان الذي هو فيه يوجد الماء توضأ، وإن لم يوجد فالأرض طهور، الأرض كلها الصعيد الذي هو ظاهر الأرض هذا طهور له، ما عنده ماء لا ينتظر يؤخر الصلاة حتى يجد الماء ويخرج وقت الصلاة، يضرب بكفه على الأرض ويمسح وجهه ويمسح كفيه أو ظاهر كفيه، فيكون بهذا حصلت له الطهارة، طهارة مثل طهارة الماء عند انعدام الماء، ويستباح به كل ما يستباح بطهارة الماء، ويمكنه بالتيمم الواحد يصلي خمس صلوات ما دام لم ينتقض الوضوء وما دام لم يجد الماء، ما دام لم يجد الماء فطهارته باقية ما لم يأتي ناقض لها. فهذا من الخصائص، من الخصائص العظيمة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها الأمة. هنا ننتبه لمسألة مهمة جدا في موضوع الصلاة، قال فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة، فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. انظر إلى الأمر هذا، الآن عندنا مشكلة، كثير من الناس في الأسفار في الطائرات أو في غيرها أو في الباصات أيضا لما يسافرون يقول صاحب الباص ما يتوقف، والطائرة أيضا يقول ما تتوقف في الهواء، وينزل الناس يصلون في الهواء ما تتوقف، تمشي حتى تصل إلى البلد ويخرج الوقت. فبعضهم بل كثير ماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة إلى أن يصل حتى إلى بيته، ويجمع بعضهم أربع صلوات، يجمع صلوات عديدة عندما يصل إلى بيته. هذا العمل باطل، هذا عمل مخالف لشرع الله، لأن إذا أدركتك الصلاة فصل. ما عندك ما تتوضأ تيمم، تيمم ليس لك عذر. ما تستطيع أن تستقبل قبلة صلي على الحال التي تستطيع، ما تستطيع أن تصلي قائما صلي جالسا، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها، فتتق الله ما استطعت، تتق الله ما استطعت، لكن لا تخرج الصلاة عن وقتها، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة لوقتها. يعني مثلا إذا قال أنا ما أستطيع أن أصلي العصر وأنا قائم، الباص ما في مكان ولا يقف الباص إلا بعد المغرب، أنا أؤخر الصلاة إلى أن أصل حتى أركع وأسجد وأستقبل القبلة وأفعل الصلاة التامة، يقال له لا، صلي على قدر استطاعتك في الوقت، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال، حتى في القتال. القتال لم يرخص للمقاتلين أن يؤخروا الصلاة إلى وقتها ويجمعوها بعد انتهاء القتال، بل جاءت صور لصلاة الجماعة في القتال، وفي حالة تعذر الجماعة، التعذر الذي لا يمكن أن تصلى مع الجماعة، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلي وأنت تركض، تركض صلي، تركض على قدميك صلي ما دام الوقت، لا تؤخر الصلاة عن وقت. هذه مسألة حقيقة مهمة ينبغي أن يفقهها كثير من الناس، يفرق تجد في الطائرة كثير هذا يفعلونه، ما يصلون إلى أن يصل إلى البلد ويخرج الوقت، مع أن الآن بعض الطائرات يعني خصص فيها مصلى في آخر الطائرة يقصده المصلون ويصلون الصلاة في وقتها، وما لم يخصص إن مجدت فيها مكانا تصلي فيه، وإلا صلي في مقعدك، مقعدك الذي أنت جالس فيه صلي فيه، إن استطعت أنت تستقبل قبلة، وإلا اتق الله ما استطعت، لكن لا تنتظر حتى تخرج الصلاة عن وقتها. الآن يعني هذا الشرف الآن خصت به الأمة. أنا أنبه على مسألة حقيقة مهمة، هذا الآن شرف، في هذا الحديث شرف خصت بهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث في هذا الحديث عن خصائص للأمة، يقول جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة في الأسفار إلى أن يصل بيته، هل أكرم نفسه بهذا الشرف الذي خصت به الأمة، ولا أخرج نفسه من هذا الشرف؟ هذا شرف للأمة خصت به وميزت به ويسر على الأمة فيه، والله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا بهذا التسهيل والتيسير الذي أكرمهم به سبحانه وتعالى. فهذا خطأ حقيقة يفعل كثير من الناس، خاصة في الأسفار، في الطائرات أو في الباصات أو نحو، يقول الباص ما يقف، وكيف أصلي؟ صلي حتى وأنت جالس على المقعد الذي أنت فيه. إذا ركبت الباص وأنت تعلم أنه ما يقف توضأ قبل أن تركب الباص، مجرد ما يدخل الوقت صلي وأنت جالس. إذا ما تستطيع أن تصلي قائما صلي وأنت جالس، لكن لا تؤخر الصلاة عن الوقت. فأقول هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة أخرجوا أنفسهم من هذا الشرف الذي في هذا الحديث، أيما رجل أدركته الصلاة فليصل، ما يؤخر الصلاة عن أدركته الصلاة يعني دخل وقتها، كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة قوله: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وذلك لكرامته صلى الله عليه وسلم على ربه، وكرامة أمته وفضلهم، وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجر جهادهم شيئا، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص. فمن رحمته بهم أنه منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم.
ثم ذكر هذه الثالثة من الخصائص، قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي. الغنائم في الأمم السابقة كانت تجعل في مكان، تجمع كلها في مكان وتنزل نار من السماء وتحرقها، تأكلها النار ولا يأخذ منها أحد شيئا، لا يأخذ أحد منها شيئا إلا هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. مما خصت به أنها أحلت لهذه الأمة الغنائم، قال: ولم تحل لأحد قبلي، يعني كانت قبل في الأمم السابقة محرمة عليهم، لا تحل لهم. وهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة وفضلهم به سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة قوله: وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل، وينتدب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق، ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض، وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة، فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد تعجلها، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
هذه الرابعة من الخصائص لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الشفاعة، قال: أعطيت